بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا بالدرس الماضي عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الأنصار قالت النبي عليه الصلاة والسلام: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وقلنا في هذا الحديث جواز المزارعة إذا كانت بأجرة معلومة وبشيء مشاع معلوم، إما الثلث أو الربع أو النصف أو غير ذلك مما يتفق به العامل مع مالك الزراعة، فهذا جائز ويحمل ما جاء في النهي عن المزارعة وعن كراء الأرض مما يكون فيه جهالة وغرر. وفيه كذلك أيضا جواز الاشتراط في الزراعة بالشرط الذي لا يخالف الشرع، بالشرط الذي لا يخالف الشرع. وأما إذا كان في المزارعة أو غيرها من عقود شروط تخالف الشرع فهي باطلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وفيه كذلك فضيلة للأنصار رضي الله تعالى عنهم، إذ أنهم بذلوا أموالهم لإخوانهم المهاجرين وأعانوهم وواسوهم، حتى إنهم أرادوا أن يقسموا أموالهم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين. يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. وهذا من شدة محبتهم لإخوانهم وإرادة المواساة لهم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع أخيه إذا كان في حاجة وشدة، فينبغي أن يتعاون المسلم مع أخيه المسلم بقدر ما يستطيع. وفيه أيضا فضيلة للصحابة رضي الله تعالى عنهم في شدة اتباعهم وطاعتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما فيه مصلحة ومنفعة لهم قالوا: سمعنا وأطعنا. فكانوا سريع الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذكر هذا الحديث هو ما حصل من الأنصار في مواساتهم لإخوانهم من المهاجرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ ومن الفرج قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عام الرمادة، وكانت سنة شديدة ملمة. وعام الرمادة كان في السنة 18 من الهجرة، وكان عام سنة يعني قحط وجوع. أصاب أرض الحجاز قحط وجوع شديد، واستمر 9 أشهر، وسمي هذا العام بعام الرمادة. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: سمي بذلك لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى صارت كالرماد، وقيل لأن الريح كانت تسف تراب مثل الرماد من شدة قلة المطر، فأصاب الناس في هذا العام قحط شديد وجوع شديد. قال: وكانت سنة شديدة ملمة، بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك، فقام عمر يدعو فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، فاستجاب الله له وللمسلمين، فقال حين نزل به الغيث: الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا. وهذا الأثر صحيح، وفيه كما سمعنا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه حين أصاب الناس من الجوع والقحط، أنه أمدهم بما يملك من بيت المال من طعام وزاد، واجتهد في ذلك رضي الله تعالى عنه حتى نفذ ما عنده، وما زال الناس في جوع، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الشدة، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأنزل الله جل وعلا الغيث. وفي هذا الأثر بيان ما قد يجعله الله سبحانه وتعالى من البلاء الذي يصيب الناس، ومن ذلك القحط والجوع وقلة الأمطار، فهذه من الأمور التي يجعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا يعاقب بها الله عز وجل عباده. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب ذلك المعاصي والذنوب، أن من أسباب قلة الأمطار المعاصي ومنع ما أوجب الله سبحانه وتعالى إخراجه من الزكاة: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وهكذا أيضا إخبار الله عز وجل بقلة الأرزاق وبركة السماء والأرض بسبب المعاصي: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالمعاصي سبب لذهاب البركة ولحصول الشدة، فلذا ينبغي على المسلمين أن يعلموا أن من أعظم الأسباب التي تكون سببا في حصول الشدة والقحط وغلاء الأسعار وغير ذلك من البلاء هو بسبب المعاصي وما اكتسبته أيديهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولا يغير هذا الحال إلا إذا غير الناس من أنفسهم من أعمالهم ومن أقوالهم، فبذلك يتغير حالهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد الناس الحل في تغيير الأوضاع، سواء كانت أوضاعهم السياسية من حيث تسلط الحاكم أو أوضاعهم الاقتصادية وما يتعلق بها من أرزاق وغير ذلك، فالحل في ذلك هو الرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى والتوبة والاستغفار مما يقعون فيه من ذنوب ومعاصي، والتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لا يصيب الناس إلا بقدر أعمالهم، كما قيل: كما تكونوا يولى عليكم. لا يتولى الإمام الظالم على الناس إلا بسبب ظلمهم، وإلا لو صلحوا وأصلحوا أنفسهم أصلح الله سبحانه وتعالى لهم حكامهم ورؤساءهم. لكن لما كان الناس واقعون في الظلم، سلط الله سبحانه وتعالى عليهم من هو مثلهم. وهكذا أيضا فيه كذلك ما ينبغي أن يقوم به ولي الأمر والحاكم عند حصول الشدة وحصول القحط، أن يعين الناس بما يستطيع مما أتاه الله عز وجل من أموال وأرزاق فينفقها عليهم، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. اجتهد وأمد الأعراب بالإبل والقمح والزيت وما أتاه الله عز وجل من أموال حتى نفذت كلها، حتى جاء في بعض الروايات أنه رضي الله تعالى عنه كان يقلل طعامه الذي كان يأكله من شدة تحمله بما أصاب المسلمين، حتى تغير لونه وخشي الناس عليه من الهلاك. وهكذا أيضا فيه كذلك فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه، وفضائله كثيرة، وفي هذا الحديث والأثر استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه، حيث دعا أن يجعل الله سبحانه وتعالى أرزاقهم على رؤوس الجبال، فأنزل الله سبحانه وتعالى الغيث وأزال الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الشدة. وكذلك أيضا ما عزم على فعله رضي الله تعالى عنه، أنه لو استمر هذا الجوع وهذه الشدة لأدخل على من كان عنده سعة من المسلمين، أدخل معهم غيرهم من الفقراء حتى يواسوهم ويأكلوا مما آتاهم الله عز وجل. قال: فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا، يعني ما يأكله الواحد يأكله الاثنان أو الثلاثة. لكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى الغيث وخصبت الأرض لم يفعل ذلك، لكن عزم على فعله، لأجل أن يزيل ما أصاب الناس من هذه الشدة. واستدل أهل العلم بذلك أنه إن وقع مثل ذلك من قحط وشدة فإن ولي الأمر يوزع الفقراء على الأغنياء، على أهل السعة، بما لا يكون فيه حيف عليهم أو إضرار بهم من باب المواساة وإزالة ما يصيبهم من هذا الضرر. وهو الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، باب المواساة في السنة والمجاعة، ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه من إرسال الأمداد والأرزاق، وهكذا أيضا ما عزم على فعله من تفريق الفقراء وتوزيعهم على أهل السعة حتى يصيبوا مما آتاهم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. والحديث صحيح، هو في الصحيحين. وفيه كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث، نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يدخروا ضحاياهم فوق ثلاثة أيام أو بعد ثلاثة أيام. وسبب ذلك هو ما أصاب الناس من فقر وحاجة، كما جاء بعض الروايات أنه دف في المدينة دافة، يعني جاء جماعة من الأعراب قد أصابهم الجوع والفقر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمواساتهم فنهى عن ادخار الأضاحي فوق ثلاثة أيام. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي، يعني لا ندخر فوق ثلاثة أيام. فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. ففي هذا الحديث أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يستدل به على جواز ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من منع الادخار فوق ثلاثة أيام إذا وجد سببه وهو الجوع والفقر، وهو الجوع والفقر، وأن هذا الحكم يكون محكم إذا وجد السبب وهو الجوع والمجاعة. فإذا وجدت المجاعة فإنه حينئذ يمنع الناس من ادخار الأضاحي فوق ثلاثة أيام، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ولهذا القول ذهب طائفة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذهب إلى أن هذا الحكم باق إذا وجد سببه وهو المجاعة، وعليه يدل صنيع الإمام البخاري في استدلاله بهذا الحديث في هذا الباب. وجمهور أهل العلم على أن هذا الحكم منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا. فيكون هذا الحكم ليس على إطلاقه، يعني حكم الادخار وعدم أكل الأضاحي أو إبقائها فوق ثلاثة أيام، وإنما يكون منسوخا عند عدم وجود السبب وهو المجاعة. فإذا وجدت فإنه يكون الحكم باق، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وفي هذا الحديث ما سمعنا من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث بسبب ما وقع للناس من مجاعة وشدة لأجل مواساتهم ولأجل إعانتهم. وهكذا أيضا فيه جواز واستحباب الأكل من الأضحية بقوله: كلوا. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، إلى أن الأكل منها واجب. وهكذا أيضا الادخار: كلوا وادخروا، فيجوز الإنسان أن يدخر من الأضحية ما شاء، وإن كان الأفضل أنه يتصدق منها بما تيسر ويأكل منها ما يتيسر ويدخر كذلك ما شاء. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر طعام سنة، وجاء في مسلم أنه كان لا يدخر لغد. وجمع أهل العلم بين الحديثين بأنه كان لا يدخر لنفسه وإنما يدخر لعياله، أو أنه كان لا يدخر عند وجود المشقة ووجود الحرج والحاجة للناس فيترك الادخار، وعند عدم وجود الحاجة فإنه يدخر، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهكذا أيضا في هذا الحديث دلالة أن العام إذا ورد على سبب خاص فإن عمومه يضعف، يعني لا يكون كالعام الوارد بغير سبب، فإن عمومه يكون أقوى. لكن العام الذي يرد على سبب خاص فيكون عمومه ضعيف. وهذا العام الذي في هذا الحديث وهو النهي عن ادخار الطعام فوق ثلاث أو الأضاحي بعد فوق ثلاث، قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، يعني هل هذا الحكم باق على عمومه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك. وكذلك في هذا الحديث فائدة إسنادية، وهو أن هذا الحديث كما نرى من ثلاثيات الإمام البخاري، وهو ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وللإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 22 حديثا ثلاثيا. وأما في بقية الكتب الستة فليس فيها أسانيد ثلاثية إلا الترمذي، ففيه سند واحد ثلاثي وهو حديث أنس يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وسنده ضعيف لكنه حسن بمجموع الطرق، قد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وجاء كذلك عند الميماجة 5 أسانيد ثلاثية لكنها كلها ضعيفة، من طريق جبارة ابن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس، وجبارة وكثير ضعيفان. وأما بقية الكتب الستة مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى أسانيدها الرباعيات، على أسانيدها الرباعيات. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.